هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة وتبيان، ومن ثم نقدم إليكم من قصص القرآن. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح، تستمعون إليها عند 6:44، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الاثنين. عند 7:01 نقدم إليكم صور وعبر، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. عند 7:15 نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند 7:47 تستمعون إلى كلامكم نور. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج معكم على الهواء. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 9 وعلى مدى ربع ساعة، وعند 9:18 نقدم إليكم دواوين الولاء. نساء من إيران تستمعون إليها عند 9:33، ومن ثم نقدم إليكم الوصايا الخالدة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إليها عند 9:51، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 ولمدة 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 10:12. شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم تلاوة من آية الذكر الحكيم من سورة الفرقان المباركة من الآية 63 حتى نهاية السورة، وذلك بصوت الأستاذ المرحوم مصطفى إسماعيل، فلننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
اللهم آمين.
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخلوا عليها ثم وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى المرتضى ابناهما والفاطمة.
حب النبي المصطفى يجلو دياجير الظلام والآل أصحاب الكساء خير من صلى وصام.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى المرتضى ابناهما والفاطمة.
طه وبنت المصطفى والمرتضى الليث الهمام وابناهما من بعدهم بدرا
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى المرتضى ابناهما والفاطمة.
تالله من والاهم يسمو إلى أعلى مقام. تالله من والاهم يسمو إلى
أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى المرتضى ابناهما والفاطمة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
قصة ذي القرنين. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الأعزاء. بدأت الرحلة الثالثة من رحلات ذي القرنين مع وصوله الموقع الذي سماه النص القرآني الكريم بين السدين، حيث واجه قوما لا يكادون يفقهون قولا. ومع هذه المواجهة يبدأ القسم الثالث من القصة برسم بيئة سنكتشف من خلالها أحداثا ومواقف وشخوصا وصراعات، يرسمها النص على هذا النحو الذي تنقله الفقرة الحوارية التي وجهها الأقوام الذين لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إن هذا الحوار الموجه لذي القرنين ينطوي على جملة من الخصائص الفنية ينبغي أن نقف عندها، فقد اختزلت القصة طريقة المواجهة، بل اختزلت قبل ذلك هدف رحلة ذي القرنين لهذا الجزء من الأرض، بيد أن المتلقي سيستخلص أن ذا القرنين اتجه إلى هذه الأرض بناء على أمر ألهمته السماء إياه، وسيستخلص أيضا أن ذا القرنين عند وصوله هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا قد تفقد حالتهم على وفق لغة خاصة علمته السماء إياها، وأنهم قدموا شكواهم من المفسدين أقوام يأجوج ومأجوج، واقترحوا على البطل أن يبني لهم حاجزا يحول دون أولئك المفسدين. كل أولئك يستخلصه المتلقي خلال الاقتصاد اللغوي الذي توفر النص القرآني عليه، بل من خلال حوار واحد يوجهه القوم للبطل، فيما يكتنز هذا الحوار الغني بدلالات متنوعة تكشف عن مواقف وأحداث أوكلها النص لاستخلاص المتلقي. ويلاحظ أيضا أن الحوار المذكور سكت عن تحديد الملامح الداخلية أو الخارجية لأقوام يأجوج ومأجوج، مكتفيا بتعريفهم بأنهم مفسدون. هذا الإبهام لهوية الغزاة يظل بدوره سرا فنيا يصوغه النص على النحو المتقدم، بغية منح المجال للسامع أو القارئ أن يكتشف بنفسه مستخلصا ومستفهما ومتأملا أبعاد سمة المفسدين، ما دام الأمر من الوجهة الفنية غير منصب على تحديد مفردات الإفساد، بل مطلق الإفساد الذي يتطلب وسيلة لمحوه. وها هي الوسيلة أو الحل أو المواجهة تأخذ فاعليتها في الاقتراح أو الشكوى التي يقدمها المستضعفون لبطل القصة. وحين نظل بعيدا عن الاستكشاف الموكول للمتلقي ونتجه إلى النصوص المفسرة، نجد أن هذه النصوص تلقي إنارة كاملة على هوية المفسدين وطبيعة نشاطهم. فالنصوص المفسرة تقدمهم لنا مجموعتين من الأمم تنتظمهم أصناف ثلاثة من حيث الملامح الخارجية لهياكلهم، وكلها تتسم بما هو غير مألوف ضخامة أو طولا أو عرضا أو قوة أو سلاحا وإلى آخره. وأما نشاطهم المفسد فيتمثل في إغارتهم على المستضعفين الأقوام بين السدين حيث كانوا يأتون على زروعهم ودوابهم ولحومهم. وواضح أن هذه السمات غير المألوفة التي سردتها النصوص المفسرة تظل متساوقة، والسمات غير المألوفة التي صاغتها القصة أحداثا أو مواقف أو شخوصا. والمهم هو أن النص القصصي وهو يبهم ملامح الغزاة يقدمهم لنا نموذجا من المفسدين لا بد أن تضع السماء حدا لإفسادهم من خلال رحلة قد خطط لها على نحو ما أنهاه الحوار المذكور، إذ أنهاه لتلك الشكوى ولذلك الاقتراح ببناء السد. وهنا لا مناص من التوقف عند الاقتراح الذي قدمه المستضعفون من حيث اقترانه بإعطائهم أجرا لذي القرنين على إنقاذهم. ولنقرأ من جديد: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إن الضبابية الفنية الجميلة التي غلفت حوار القوم مع ذي القرنين والصمت الذي نسجه النص حول طريقة المواجهة والتعرف، بل الصمت الذي نسجه النص حيال شخصيات هؤلاء القوم وطريقة تعاملهم الاجتماعي، كل أولئك يدعنا نستخلص في الأقل أن هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا قد دفعتهم المأساة إلى التعامل مع ذي القرنين بنحو يبتغون من خلاله أن ينقذوا بأية حال وأن يقدموا بديلا لعملية الإنقاذ بغض النظر عن هوية البطل الذي أرسلته السماء، وإدراك ما إذا كان مثل هذا البطل يتعامل مع البدائل أو الشكر أو سوى ذلك من سمات التعامل الأرضي. ولعل تخلفهم أو عزلتهم، وبكلمة أخرى لعل عدم معرفتهم البطل هو الذي دفعهم لتقديم المكافأة. ومما لا شك فيه أن مثل هذا الاقتراح يكشف من خلال الانتقاء الفني له عن مدى الاستضعاف الذي لحق هؤلاء القوم من جانب، ومدى الأذى الذي يعانونه من جانب آخر، بحيث يمكننا بسهولة أن ندرك القيمة الفنية التي أبرزها النص المبارك لنا بتقديمه اقتراح المكافأة المذكورة. هذا إلى أن اقتراح المكافأة سيلقي بإنارته فنيا على جواب ذي القرنين وصلة ذلك بما تستهدفه السماء من التشدد على أن عطاءها وليس عطاء الآخرين هو الذي يقلب الموازين ويضع حدا للمأساة وللإفساد. ولنرى جواب ذي القرنين عن الاقتراح المذكور. لقد أجاب ذو القرنين على شكوى المستضعفين واقتراحهم بتقديم المكافأة بما هو، قال: ما مكنني فيه ربي خير. وهذا هو جوابه عن المكافأة. أما جوابه عن الشكوى فهو: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا بهذه الإجابة تنتهي قصة ذي القرنين بيد أننا ننوي أن نتحدث عن المكافأة والإنقاذ اللذين رافق الإجابة وما ينطويان عليه من أسرار فنية أولى وبما واكبهما من أحداث انتهت ببناء السد ومواقف قد انتهت بقول البطل هذا رحمة من ربي وبمواقف وأحداث تصل بين إنجاز يتم إلى حين وصلته باليوم الآخر عندما تتلاشى الأرض ومن عليها فإلى اللقاء في حديثنا المقبل نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال إن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملاذ الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكوى رسول الله ما وجدت لها متنفسا إلا كفي الصعداء. ما معنى أو ما هو الذي يقصده هذا الشاعر؟ طبيعة الحال الشكوى وبث الأحزان هو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لما نقول شكوى رسول الله أو نوجه همومنا للنبي أو لأهل البيت، هذا من قبيل أنهم وجه الله في الأرض، وأنهم رسل الله في الأرض، وأنهم الأبواب السليمة والناصعة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني لم أجد شفعاء أقرب إليك من محمد وآل محمد. وها هو القرآن يسرد علينا كيف جاء أولاد يعقوب وهم يتوسلون إلى أبيهم أن يتشفعون به عند الله، يا أبانا استغفر لنا، وتقبل ذلك وقال سأستغفر لكم ربي. نحن لما نشكو همومنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأننا نعتقد وكما هو الحال بأن النبي صلى الله عليه وآله هو سواء كان في قيد الحياة أو بعد الممات هو موجود بروحه وبفعالياته وبعطائه. أرواح الأنبياء والأئمة خالدة، أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. وقد عرفنا التاريخ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله مطمحا وملاذا لأصحاب الهموم من مختلف الطبقات، خصوصا الطبقات الضعيفة بين الناس، وهذا من سمات الأنبياء وبالخصوص من سمة النبي، أنه لم يضع فرقا بين إنسان وإنسان إطلاقا، والناس عند قضاتها وولاتها شرع، سواء عبدها والسيد، والأرض أرض الله لا كسرى بها يهب الحياة ولا هرقل يسعد، ومحمد عرش الممالك دونه قدرا على خشن الحصيرة يرقد. هذه بالمسجد النبوي كانت هناك دكة، هذه الدكة عرفت بالصفة، زاوية بالمسجد أو شبه منصة كان يأتي ويصطف عليها، صفة يعني يصطف عليها الضعفاء من الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي ويجلس وسطهم في الوسط، ولا ينكر أحد الروح الشعبية التي تمتع بها رسول الله، فكان يجلس هناك ويجلس إلى جانبه الضعاف من الناس، حتى أن رجلا من ذوي الترف، يعني أرستقراطي باصطلاحنا الحديث، هذا جاء للرسول وامتعض كأنه من هالمظهر هذا أو من هالحالة، كان يتوقع أن يرى عن يمين الرسول وعن شمال الرسول أفراد من قبيلة أو مثلا من مستواه، كما هو الحال بالنسبة إلى الطغاة، بالنسبة إلى الطواغيت المستكبرين. هذا المترف لما جلس عند الرسول وكان بجنبه أحد هؤلاء المساكين أو المستضعفين، فأخذ يستجمع نفسه، يعني يلم نفسه أو يلف رداءه حوله، شي مثلا يحاول أن لا يحتك بهذا اللي بجنبه، تقول السير بأن النبي انفعل كثيرا، وتعلمون بأن النبي ما يتأثر لحالة شخصية، استغفر الله، النبي ضرب بالحجر وألقيت الفروث والدماء على رأسه ما انفعل إطلاقا، لكن كان يتأثر رسول الله لحالة تخص رسالته، تخص أمته، تخص مشروعه. فلما شاهد النبي هذه الحالة عند هذا المترف امتعض النبي، لأن النبي يستاء أن يرى عنصرا ينتمي لدينه، ينتمي لرسالة الرسول، ثم بحضرة الرسول وتظهر عليه أخلاقيات الاستكبار المستكبر. فخاطبه النبي موبخا إياه قائلا: ما لي أراك تفعل ذلك؟ أخشيت أن يلصق غناك به أم يتسلل فقره إليك؟ أما والله لئن رأيت هذا منك مرة أخرى لأوجعن ظهرك. هذه لون من التبسط، انبساط الرسول، ونعم شعوره بمواساة الناس وبمساواة الناس. وكذلك كان في هذه المكان، في هذه المنطقة الصفة، يجلس مع ضعاف الناس. مثلا هذا كان يرد هناك جويبر، جويبر الظاهر اسم جابر، لكن مصغر العرب أحيانا تصغر الأسماء، فمثلا فلس فليس، فهذا الرجل اسم جابر يسمى بجويبر، ملابس غثة، وهو بسيط، شكل أسود، لا قريب له، لا صديق له في المدينة. هذا كان يشعر أن لما يأتي إلى الصفة لا كأنه في مكان فقراء، كأنه هذه قطعة من قطع الجنان، لأن كان ينعم بأريحية رسول الله وشمم الرسول. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يسأله يوما من الأيام: ألك زوجة؟ يقول: من يزوجني يا رسول الله وأنت ترى هذا ثوبي، ولا مال عندي، ولا أحد يعرفني، ولا سكن عندي؟ النبي صلى الله عليه وآله أخذ يداوي هذه الثغرات عند هذا الرجل قائلا: لا يضرك ذلك، كل ما ذكرته تقرأه في هذه الآية: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، بأن الزواج هو باب من أبواب البركة للمؤمن. وفعلا دفعه رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا هذا الرجل كانت القضية في ذهنه مزاح لا أكثر، وكان يرى بأن ذلك نوع من الطرفة يتطرف بها رسول الله صلى الله عليه وآله، يمازحه مثلا، يطايبه، ولكن سرعان ما زوجه رسول الله ابنة رجل من رؤساء القبائل، قبيلة بني بياضة. ولما تصعب أبوها قليلا كان جواب النبي له بأن ابنتك مؤمنة وهذا مؤمن، ونعم الكفاءة بالإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين بحبنا للنبي وأهل بيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبتي وعنت الوجوه لخشيتي وانقاد كل عظيم لعظمتي فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزاع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه ارحمنا برحمتك.